مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي.
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل يجوز تقديم لحوم تقديم الأضاحي ودماء التمتع قبل يوم النحر؟ أقول بالله تعالى التوفيق: لا يجوز ذلك، فرب العزة يقول: فصل لربك وانحر. فدماء التمتع تكون يوم النحر، والأضاحي تكون يوم النحر. نعم، يمكن تأجيلها إلى اليوم الأول من أيام التشريق، وهو 11 من شهر ذي الحجة، والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. أما تقديمها على يوم النحر فلا يجوز، والله أعلم. هذا. والسائل يسأل عن الأيام المعلومات التي قال الله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذا يسأل عن الأيام المعدودات. أقول وبالله التوفيق: أما الأيام المعلومات فهي أيام العشر الأول من ذي الحجة، أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق الثلاثة، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل قائلا: إذا أردت أن أضحي أنا وأهل بيتي، هل يجوز أن أشترك بسبع بقرة كأضحية، وفي ذات الوقت أنا لم أعق عن ابني الأكبر، هل يجوز أن أجعل نصيبين سبعين لابني الأكبر فيكون لنا ثلاثة أسباع بقرة كأضحية عنا جميعا وكعقيقة عن ابني الأكبر؟ أقول بالله التوفيق: نعم، هذا يجوز عند كثيرين من أهل العلم، قياسا منهم على الحج بما التمتع فيه، وكذا قياسا على الأضحية. أو الأضحية نص أصلا، فيها نص. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
حياك الله يا شيخ. أنا بعمل مدرس.
نعم.
وبعطي درس خاص، وده ساعات بيكون في المنزل.
ها؟
بعطي درس خاص في المنزل.
نعم.
تمام. فأنا عايز أسأل على مدى حرمة أو حلة بعض الحالات اللي دي. أول حالة، مدى حرمة أو حلة بعض الحالات. أول حالة، إعطاء درس الطالب إعدادي 12 سنة 15 سنة بس في حالة عدم وجود الأب في المنزل، أو طالبة برضو في نفس السن بس الأم بتنزل بزي المنزل ومحجبة.
الولد بالغ أم لم يبلغ؟
السن من 12 سنة 15 سنة ممكن يكون بالغ، والبنت نفس الفكر.
أما عن الولد البالغ فيعد محرما لأمه، وحينئذ الخلوة انتفت. فإذا كان الولد بالغا فلا بأس بما ذكرت على ألا تخلو بأمه، أما إذا لم يكن بلغ فهذا يولد الفتنة ولا يجوز لك الاختلاط بأمه. فإذا درسته تدرسه في غرفة بعيدا عن الاختلاط بأمه، أما الفتاة فلا يجوز لك الانفراد بها بحال من الأحوال، لأن النبي قال نعم
ونزول الأم بزي المنزل للسؤال عن ابنها وبنتها.
أيوة، نزول الأم مع البنت البالغة انتفت الخلوة، يعني إذا كانت البنت بالغة الخلوة تنتفي بالبنت مع أمها، الخلوة تنتفي بالبنت مع أمها، مع ما وجود مع ما وجود ما يوجد أيضا من أنواع الخلل لكن أخف. أما أنها تصعد وتعمل لكم شاي وأنت تخلو بالبنت، فأنصحك بتقوى الله والابتعاد عن هذا، فإن هذا لا يحل لك.
جزاك الله خيرا.
طيب
ولو الطالبة لوحديها هم عاملين شقة منفردة كده خلاص امتنعت كده؟
الطالبة وحدها يا أخي مشكلة كبيرة. أنت تعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: إنه في زمن الثانوية كان يغش في الامتحانات، وبعد تجاوز المرحلة الثانوية ودخل الجامعة، وبعد أصبح موظفا، فهل عمله في الوظيفة حرام لأنه بني على غش؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: إذا كان يؤدي العمل الآن على الوجه الأكمل وهو كفء فيه، فحينئذ لا بأس بالعمل، ويكثر من الصدقات، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا كل سنة بضحي أنا وأربع تنفار على بقرة، قوم السنة دول الحاجة غالية ما معهمش يعني إمكانية إن هم يضحوا، أنا ممكن يعني أشتري جدي وبالباقي مثلا لو كانت الضحية بخمس تلاف، لو كانوا الربع بخمس تلاف أشتري بالباقي لحمة وفرقها برضو، والجدي برضو أفرق منه برضو.
يعني يجوز لك أن تضحي بالجدي ولكن تراعي فيه السن، يكون كسر، ومعنى كسر تفتحي فمه تجد السنتين اللتين نشأتا بعد سقوط الأسنان اللبنية، ويكون ذلك في الغالب بعد سنة، يعني عمر الجدي سنة فصاعدا، فيجوز لك ذلك. وبعد ذلك إن أضفت إلى الجدي أي لحوم أخرى فهي صدقات، لكن أضحيتك متمثلة في الجدي، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
اتفضل.
جزاك الله عنا خيرا يا رب.
وإياكم.
في سورة الحج قال تعالى: حنفاء لله غير المشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بالله عليك تفسير هذه الآية، ونعلم تمام أن حطت يعني مش الضغط في أمر الدعوة إلى ترك الشرك وهكذا. جزاك الله خير. السؤال الثاني: إذا حديث إذا اضطريتم على الميت فأقصوا له الدعاء، ما صحة هذا الحديث؟
عفوا أعد السؤال الثاني.
صحة حديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
إذا صليتم على الميت
فأخلصوا له الدعاء. أحد المصلين على الجنازة يقول هذا الحديث، فنود أن نعرف صحة هذا الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما آية الحج فمثل مضروب للمشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء، فقبل أن يصل إلى الأرض أتته النسور والصقور فمزقته وهو نازل من السماء، أكلته وكسرت عظامه قبل أن ينزل إلى الأرض وأصبح لا شيء. وإن سلم من النسور والصقور فسقط على الأرض، لن يسقط على أرض مستوية بل تهوي به ريح في مكان عميق جدا. ولهذا المثل ذكر في حديث البراء بن عازب الطويل في حديث الاحتضار وخروج الروح، وأن الروح تصعد إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، ويقول تعالى ذكره: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، فيتنزل روحه ثم تلا النبي الآية الكريمة. أما عن حال حديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، نعم ورد به حديث ويثبت، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك شيخ، أنا معك فرط أهلي الطرق والبدع، بارك الله فيك، نرجو بارك الله فيك لو تعطينا الجواهر التي في قول الله تعالى عند وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض.
ما فهمت سؤالك. الآية مفسرة بذاتها، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. فإذا تحقق الإيمان والعمل الصالح تحقق موعود الله عز وجل. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، ما معنى ذلك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، ذلك معناه أن أهل الشرك من أهل مكة كانوا يستكبرون على الناس بوجود الحرم في بلادهم، وفي ذات الوقت فإنهم يهجرون الحرم ولا يصلون فيه، وهذا أولى الأقوال والله أعلم. يسأل هل الغناء شرك؟ لأن الله قال في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الآيات. أقول وبالله التوفيق، الغناء ليس بشرك، الغناء ليس بشرك، وفي أمره تفصيل، إذا كان بمعازف فالمعازف حرام، وإذا كان بدون معازف فينظر إلى كلماته، إن كانت تحوي كلمات طيبة فلا بأس به وفي مواطنه، وإن كان يحوي كلمات خبيثة فالكلمات الخبيثة محرمة، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لي ثلاث أسئلة.
تفضل.
أسأل صحة حديث ماء زمزم لما شرب له، وأسأل عن حديث كل الزيت والدهن به، وعايز أعرف إيه الدليل يا شيخ إن الطلاق المعلق لا يقع،
وإيه الدليل على أنه يقع؟
الإجماع العلماء الأم النسخة
لم يحصل إجماع عليه.
طب في ناس كتير
دعوة الإجماع منتقدة. دعوة الإجماع منتقدة. دعوة الإجماع منتقدة، ومن الأدلة التي استدل بها على عدم وقوعه أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، عفوا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، فرد الأمر إلى صاحب إلى الزوج، لم يقل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، إنما قال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإما استدل به على عدم الوقوع أن امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء قالت كل مملوك لي هو حر سأعتقه، وكل مالي في رتاج الكعبة، أي سأضعه في باب الكعبة وللكعبة، يعني سأتخلص من كل أموالي وكل عبيدي. إذا لم يطلق فلان زوجته فلم يطلقها، فذهبت استفتت حفصة فأمرتها أن تكفر كفارة يمين، لم تقنع فاستفتت ابن عمر فأمرها أن تكفر كفارة يمين، فذهبت إلى زيد بن ثابت فقال لها أمن حديد أنت أمن نحاس أنت، أفتتك أم المؤمنين وأفتاك ابن عمر ولم تقنعي، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته، فلم تقنع فذهبت إلى صحابي خامس أظنه حذيفة أو أبي، فقال لها أهاروت وماروت أنت، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. هكذا وإلى هذا الرأي ذهب شيخ الإسلام تيمية، بيد أن شيخ الإسلام يفرق بين الطلاق المعلق الذي ينوي صاحبه إيقاعه والطلاق المعلق الذي لا ينوي صاحبه الإيقاع إنما يقصد التهديد، فيجعل التهديد مكفرا كفارة يمين والآخر يوقعه. وفريق من الظاهرية وفريق من الشافعية يرون الكفارة، بل منهم من لا يرى الكفارة أصلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة يا شيخ مصطفى معايا؟
أي نعم.
أيوة يا شيخ مصطفى.
نعم.
أنا عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
أنا إيه رأي الدين في زوج كان متزوج وعنده بنتين وعنده شقة كتب لهم الشقة دي، فجات الزوجة الأولانية ماتت واتزوج من زوجة تانية، لما كده كان عنده مبلغ من المال، فهو حد يكتب للزوجة التانية نصف المبلغ دون، فكتبه لها على ورق وعلى أساس مديونية، فمضى الورقة على الورقة دي، الورقة دي قعدت فترة ما حدش جاب سيرتها وكده، فجيت يعب وقبل وتوفى الله قبل ما يتوفى اتصل بولاد وقال لهم يا جماعة حق الست دي المديونية اللي عليا ماشي، فكان يوم قولوا قال لهم تاني قال لهم المديونية اللي عليا للست دي.
ما السؤال؟
توفاها الله، توفاها الله،
لها المديونية تأخذ حقها الذي كتبه
يعني
لها،
يعني دي مديونية عليه يا فضلت الشيخ.
نعم نعم، تأخذ الذي كتبه لها،
كتبوه وهم مضوا كل الورثة مضوا عليه.
السلام عليكم.
هم موافقين.
يسأل عن حديث زمزم لما شرب له، حديث ضعيف. يسأل عن حديث كل الزيت والدهن به، الحديث في سند ضعف والآية تقوم مقامه، شجرة مباركة زيتونة تقوم مقامه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشترك في ربع بقرة تنفع كأضحية وعقيقة للولد.
ربع بقرة أضحية وعقيقة لا تكفي.
في الغلاء ده هدفع فيها 500 جنيه و 5000 جنيه وحاجة.
افهم كلامي. ربع البقرة، البقرة سبعة أسباع. سبع منها كأضحية وسبعان عقيقة عن الولد، فهي ثلاثة أسباع، ثلاثة أسباع أكثر من الربع، فالربع لا يجزئ، لكن إذا كان البنت بنت وأضحية لا بأس. السلام عليكم. السائل يسأل عن حكم النوم على البطن، هل ثبت النهي عنه؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن النوم على البطن وصفه بأنه نومة يبغضها الله أو نومة المغضوب عليهم ورد من طريق راو يقال له يعيش ابن طعفة أو ابن طخفة، ولا أراه ينطهد للحسن، بل أرى الحديث ضعيفا، والله أعلم. يسأل عن معنى الحديث إن ثبت أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، ما صحة هذا الخبر أولا، ثم ما معناه ثانيا؟ أما عن صحته ففي صحته نظر، وأختار القول القائل بتضعيفه. أما عن معناه فمعناه والله أعلم، إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين أي في أوساطهم، إذا أصيب بضرر منهم فذمتي بريئة منه لأنني بلغت فلا ألام، فليس علي أن يتبع، إذا أصيب هذا الشخص بشيء فقد بلغته، والله أعلم. تسأل سائلة عن حكم الرموش الصناعية، أقول بالله تعالى التوفيق، الرموش الصناعية أشبهت الوصلة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، فالابتعاد عنها أسلم للدين وأحوط، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
شيخ مصطفى
اتفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك.
وفيك
الله يكرمك. الوقت يعني خلال 10 سنوات يعني مراتي بتعاند وطلعنا عن شعور.
سائلة تسأل عن دكتور في الجامعة يراودها عن نفسها وإلا جعلها ترسب في الامتحانات، ماذا تصنع؟ لا تطيعه ثم لا تطيعه ثم لا تطيعه، ولتبلغ عنه الجهات المسؤولة تناهيا عن المنكر وحفاظا على سلامتها وسلامة دينها. ونهيب بالمسلمين أن يحافظوا على بناتهم، ونهيب المسلمات ألا تخلو واحدة منهن برجل أجنبي. السلام عليكم.
السلام عليكم. معلش الشيخ أنا عندي سؤال.
اتفضلي.
أنا جدتي في الثمانينات كانت حطت مبلغ في البوسطة، وجت من سنتين ثلاثة كده سحبت المبلغ وضافت عليه مبلغ تاني واشترت شقة، وهي دلوقتي مأجراها. فحكم الإيجار ده إيه يعني؟
هي وقعت في الربا. فقعت في الربا، وهل تكثر من الصدقة للتخلص من جزء الربا الذي أدخلته في ثمن الشقة؟ بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى معايا؟
أيوة نعم.
من فضلك يا شيخ مصطفى عندي سؤال لو سمحت.
اتفضل.
من فضلك أنا بسأل، أنا معايا مبلغ حوالي 190 ألف جنيه في البنك، وفي بنك إسلامي يعني، وبعدين أنا بسأل، أنا لسه لم أحج يعني، فبسأل هل أنا علي حج مع أني أنا بشتغل شغل مش ثابت يعني الدخل بتاعه مش ثابت، فهل أنا علي حج ولا لا؟
يعني أنا ممكن أنت يعني تسأل عن في
أصرف الفلوس كلها وبعدين أرجع يعني عندي أولاد وكده، وبعدين أرجع ألاقي مثلا شغلي أنا خسرته أو كده يعني.
عفوا، يعني أنت الآن تقول معك 190 ألف جنيه.
تمام.
وضعهم في البنك ولا إيه؟ مش فاهم.
في بنك. حطيتهم في بنك إسلامي.
كل البنوك سواء على أي حال، ليتك تبحث عن مصدر آخر لتسجيلها. لكن على كل حال الآية أجملت القول، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كنت ترى أن هذا المال أنت في حاجة إليه أنت وأولادك، فانتظر حتى يزيدك الله من فضله. وإن كنت ترى أن هذا المال تقطع جزء منه للحج وتحتفظ بالجزء للأولاد فلا بأس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم. ولكن لي عطب عليك، لماذا تقول ألو السلام عليكم؟ إلغي كلمة ألو وصدر الكلام بالسلام عليكم. ولغة الأعاجم لن نثاب إذا قلنا ألو، ولكن نثاب إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل عن الوصية الواجبة التي هي أخذ الأحفاد نصيب آبائهم أو أمهاتهم الذين واللواتي ماتوا ومتنا قبل وفاة الجد أو الجدة، هل لها مستند صحيح؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لا أعلم لهذه الوصية التي أوجبوها مستندا صحيحا من كتاب الله وسنة رسول الله. والذي أعلمه من أقوال العلماء أن الأحفاد محجوبون بأعمامهم إن كان لهم أعمام، أو بأخوالهم إذا كانت أمهم التي ماتت، والله أعلم. قال رجل لامرأته، أو عفوا قال رجل لابنته، يا بنتي خذي هذا المال، خذي هذا المال، خذيه فهو لك. فتباطأت البنت ولم تأخذ المال، لم تأخذ المال، فمات الأب ما مصير هذا المال؟ هل للبنت أم هو تركة؟ أقول بالله تعالى التوفيق فيما يبدو أنه تحول إلى تركة لأنها لم تأخذه في حياة أبيها. ودل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة: يا بني جدي هذا النخل، خذي هذا التمر لك، فتباطأت. فلما حضرت أبا بكر الوفاة قال لها: يا بني هل جددت التمر؟ قالت: لا يا أبي. قال: يا بني إنه الآن مال وارث، ولو كنت جددت لكان لك، والله أعلم. يقول: السلام عليكم.
عليكم السلام. في أخ قاعد عند أخته 20 سنة ومريض، وبعدين في السنتين الأخرين كان بيتأكله وبيشربه، وبعدين قال نص فلوسه صدق على روحه ونص فلوسه صدق على أخته اللي قاعدة عنده، ومع إنه له أخ.
أخته لم تقبض المال في حياتها،
يعني تاخدش الفلوس؟
يعني أخته استلمت الفلوس وهو حي أو أجلت؟
لا أجلت.
كانت وصية. كانت وصية. هو له أولاد أو بنات؟
لا ملوش حد.
أي هي إذن وريثة من الوريثات،
يعني
لأن يعني لا شيء لها إلا الإرث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: لا وصية لوارث، وهي من الورثة فلا شيء لها. أما إذا كانت استلمت المال في حياته فلا بأس، تكون عطية في الحياة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم.
معلش يا شيخ، أنا كنت متصلة من شوية. طب جدتي أصلا كان جابت لي من فلوس الإيجار دي يعني بعض الملابس أو كده، فأنا لو بستاهل يكون علي وزر؟
ليس عليك وزر، لكن تصدقي بجزء أحوط لك، والله أعلم.
طب معلش عندي سؤال تاني.
ها؟
أمي كانت ربعت من ابن عمتها، بس عمتها ديت ماتت من زمان، فجدتي قالت إن هي ربعت منه كده زي يومين، يعني هي مش فاكرة قوي، فأنا لو رفعت النقاب قدامها يبقى عليه وزر؟
أمك رضعت من من؟
من عمتها.
من عمتها.
بس عمتها ماتت من زمان، وجدتي اللي هي أمها بتقول هي مش فاكرة قوي بالظبط، بس بتقول زي يومين.
من الذي تتكلمين عنه تريدي أن تتكشفي عليه؟ من هو؟
ابن عمة أمي اللي هي رضعت من أمه.
ابن عمتك.
ابن عمتها هي.
ابن عمة أمك. لو كانت أمك رضعت الرضعات المشبعات يقينا رضعت الرضعات المشبعات من عمتها، فيكون ابن عمتها أخ لها من الرضاعة، ومن ثم خالك من الرضاعة، فتنكشفي عليه. أما إذا كانت عدد الرضعات مشكوك فيها عند من يقول بأن باعتبار عدد معين من الرضعات، فلا تنكشفي عليه إلا بيقين، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا في شأن الرضاع يسأل عن معنى لبن الفحل. لبن الفحل له عدة صور، ويمكن تصويره بالآتي: رجل له زوجتان، زوجة منهما أرضعت ولدا غريبا، والأخرى أرضعت بنتا غريبة، فلم يجتمع الولد مع البنت على ثدي واحد، ولكن اللبن الذي ضر لهذه المرأة سببه هذا الفحل الزوج، والذي ضر للأخرى سببه هذا الفحل، فيكون الولد أخ للبنت مع أنهما لم يجتمع على ثدي، أخ لها من الرضاعة من الأب، فلا يحل له أن يتزوجها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك يا شيخ،
نعم،
هل يجوز إخراج فوائد البنوك للفقراء والمساكين؟
نعم، لكن لا تربطك بهم قرابة.
نعم، شكرا حضرتك.
الله يسلمك. السلام عليكم.
ممكن حضرتك أسأل 3 أسئلة؟
اتفضلي.
سؤالي الأول في الصلاة في الركوع، هل يجوز أقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود أقول في كل سجدة سبحان ربي الأعلى مرة واحدة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للوضوء، هل المفروض أن أنا أعمل كل عضو ثلاث مرات أغسله ثلاث مرات، ولا ممكن أن أنا مثلا عضو أغسله مرة وعضو أغسله اثنين، مش لازم التساوي ولا لازم التساوي؟ السؤال الثالث اللي هو لو الإنسان خرج منه ريح وبعد كده حب أنه يتوضى للصلاة، هل يستنجى الأول ولا يتوضى على طول؟ شكرا. السلام
عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيجوز الاجتزاء بتسبيحة واحدة في الركوع أو في السجود. يجوز أن تقولي مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع، مرة واحدة سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا جائز ولكن أجرك أقل. ثانيا، هل يلزم إذا غسلت وجهي ثلاث مرات أن أغسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات، أو يجوز أن أفاوت في العدد أخالف في العدد؟ يجوز، نعم يجوز أن تغسل الوجه ثلاثا واليدين إلى المرفقين مرتين والرجلين إلى الكعبين مرتين، أما مسح الرأس فمرة واحدة. أما إذا خرج من الشخص ريح وأراد الوضوء، هل يلزم بالاستنجاء أم لا يلزم؟ لا يلزم بالاستنجاء، إنما يتوضأ كما أمره الله ولا يلزم بالاستنجاء آنذاك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا قدوتي الشيخ مصطفى.
وفيك يا
أختي. لنا أخت نحسبها من الصالحين ولا نزكى على الله أحد، ومنتجنا جدا ولا تصافح زجال من طفولتهم، ولكن تشوفنا بساعه من المنام رفع علينا، والموضوع ده بيألمها جدا.
نعم.
تشوفنا بساعه من المنام رفع علينا أمام الناس. لينا أخت
بتشوف نفسها في المنام متجردة من الملابس. لا تحدث بهذه الأحلام، تخاويف من الشيطان لا تحدث بها، تتعوذ بالله من شرها وتدفل عن يسارها ثلاثا وتتحول عن جنبها الذي كانت عليه وتصلي ركعتين ولا تحدث بها أحدا، تعوذ بالله من الشيطان، وتحرص على أن تنام على وضوء وعلى ذكر لله. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، هل ثبت الخبر؟ أقول وبالله التوفيق لم يثبت هذا الخبر، حديث ضعيف. كذا يسأل عن حديث إنما الدنيا لأربعة نفر إلى آخره، هل ثبت؟ أقول وبالله التوفيق سنده ضعيف كذلك، والله أعلم. يسأل سائل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
نعم تفضل.
أكرمك الله. بالنسبة للشيخ، مسألة صلاة الجنازة قبيل الغروب حكم شرعا والراجح في المسألة؟
صلاة الجنازة قبيل الغروب الأولى الابتعاد عنها، الأولى الابتعاد عنها، وكذا قبيل الظهر لحديث ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، فذكر هذا الوقت، فللضرورة فقط والله أعلم، وإلا فيكره الدفن قبيل الغروب، تكره صلاة الجنازة قبيل الغروب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفهمكم وفهمكم إن شاء الله.
وإياك والمسلمين.
رجل توفى وترك أربع ذكور وأنثتان، تمام، وزوجة.
وإيه؟
فهل يجنب؟ راجل توفى وترك أربع أولاد وبنتين وزوجة.
طيب، السؤال
السؤال التمن بتاع الزوجة كله يتقسم في وقت واحد بذكر مثل حظ الأنثيين يعني نص وربع وتمن، ولا التمن تاخد الزوجة الأول وبعد
كده؟ لا لا تأخذ الثمن أولا، الزوجة تأخذ أولا الثمن وبعد ذلك يقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
جزاكم الله خير.
وياك. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث لا تقص الرؤية إلا على عالم أو ناصح، الحديث في سنده ضعف، وإن كان بالإمكان وإن كان عدد من العلماء ينصحون بذلك، لكن كسند الخبر في سنده ضعف والله أعلم. يسأل هل القطط ترى في الظلام وهل يجوز بيعها، بيع القطط؟ أما كونها ترى في الظلام فسمعت الناس يقولون ذلك، أما كنص ليس عندي نص لكن سمعت الناس يذكرون ذلك. أما هل يجوز بيع القطط؟ نعم يجوز بيع القطط. أما حديث نهى عن بيع السنور فحديث معلول، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
زوجي عنده أراضي زراعية وأراضي تجارية، فهو ما بيدفعش زكاة الأراضي دي، بيقولي لا ما بيدفع لها الزكاة، فأنا بقوله لا أنا سمعت إنه بيدفع لها زكاة، قال لي لا إحنا بندفع زكاة، بيدفع زكاة على المحصول بتاع الأرض، فقال لي أنا بدفع زكاة بتاع المحصول على الأرض وما بدفعش زكاة للأرض، فأنا بقوله لا ما أنا هسأل الشيخ. فوالدتي عندها إيراد،
إيراد أرض
يعني.
لا عفوا أنت قلت لا. عنده أرض زراعية وأرض ثانية تجارية.
يعني وعنده محلات، عنده محلات 8 محلات على الجسر، وعنده بيت. أنا عايز أعرف كل الحاجات دي هل لها زكاة سنوية ولا ملهاش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فليست عليها زكاة، ليست على الأصول زكاة، إنما الزكاة على الزراعة كما تفضل زوجك، وعلى الناتج من إيجار المحلات كما تفضل الزوج أيضا، فهذه وتلك عليها زكاة. عفوا الزكاة على الناتج من الأرض معلوم، إذا أنتجت الأرض ما يزيد على 5 أوسق يعني 5 أرادب تقريبا فصاعدا يزكى الناتج، نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، أو العشر إذا كان يسقى بماء السماء. الدكاكين ليس على أصول الدكاكين زكاة، لكن الناتج من الدكاكين إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى بعد مرور سنة من بلوغ النصاب. أما إذا كان الرجل يتاجر في الأراضي، هو تاجر أراضي، فحينئذ الأراضي تقوم كمال وتزكى، لكن بالصورة التي ذكرتها فكما قال لك زوجك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤالين بس في مجالة سريعة لحضرتك فضيلة الشيخ.
اتفضل.
السؤال الأول، من هو الأقرب لصلاة الجنازة على الميت، وما هي صلاة الجنازة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس يمشون بالحذاء على المقابر ويقفون عليها، وما هو المشروع في الدعاء بعد دفن الميت؟ هل الدعاء والميت يدفن ويوضع عليه التراب أو ما يوضع عليه من الأشياء التي يضعونها عليه، وهل يجوز الدعاء؟
واحدة واحدة انت يعني جبت كل فقه الجنائز، اصبر علينا مسألة مسألة. من الأولى بالصلاة على الميت؟
نعم.
في ذلك بعض التفصيل، إذا كان المسجد جامعا كبيرا فالأولى بالصلاة كالحرم مثلا، الأولى إمام الحرم، لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. وإن كان دون ذلك من المساجد يعني مش مسجد شهير، فمن العلماء من قال الوصي هو الذي يصلى عليه أو أولو الأرحام، ولهم أن يوكلوا من شاءوا في الصلاة عليه. في عدة أقوال في الذي يصلي على الميت، هذا أولا. ثانيا عن ما يقال بعد الدفن، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، لكن الدعاء يكون سرا. أما المشي على القبور بالنعال أو القعود على القبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن من فاتته تكبيرة من تكبيرات الجنائز، ماذا يصنع؟ يقضيها، وهذا رأي جمهور العلماء لحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبالله تعالى التوفيق. يسأل: السلام عليكم.
رحمة الله.
نعم.
فضلت الشيخ مصطفى، بارك الله في عمرك وعلمك، ربنا يحفظك.
وياك تفضلي.
من فضلك يا شيخ، انا عندي شقه، يعني معلش ده برضو امتداد للسؤال بتاع الاخ اللي قبل كده. انا عندي شقه انا شايلها يعني ادخار للزمن، يعني زي ما بيقولوا الشقه دي بتؤجر وبتجيب كل شهر يعني، بس يعني ايجار السنه كله طبعا لا يبلغ النصاب، لكن اصل الشقه بالنسبه لي انا فلوس شايلها، يعني ده يقينا.
ليس عليها زكاه.
دي ليس عليها زكاة؟
ليس عليها زكاة،
على الرغم ان انا بالنسبة لي تعتبر عروض تجارة يعني.
لا لا لا، مش ليست عروض تجارة. هذه قنية، هذه قنية.
نعم،
هذه يعني قنية انت اقتنيتيها، ليست عروض تجارة، ليس عليها زكاة.
حتى لو شقة مثلا زيادة في بيت والدي، شقتي وورثه.
الله يغفر لنا ولك، اجبتك بارك الله فيك، ليس عليها زكاة.
يعني اي شقة في اي حتة
اذا كنت تاجرة عقار مثلا. السلام عليكم. سائلة تسأل: هل يجوز لها إخراج زكاة مالها لأمها الفقيرة، علما بأن البنت متزوجة من رجل ثري؟ هل يجوز لها أن تخرج زكاة مالها أو جزء من زكاة زوجها لأمها الفقيرة؟ نعم، يجوز ذلك، لأن البنت ليست بملزمة بالإنفاق على أمها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الزكاة يا شيخ بتاعت الزكاة بتاعت الأراضي أو البيوت أو الزكاتين، يجوز يطلعها لابن ابنه عنده أولاده كلها؟
إذا كان الولد في معيشة مستقلة وله ابن، هل يجوز للجد أن يخرج زكاة ماله بغض النظر عن التفاصيل التي ذكرتها الأخت؟ هل يجوز للجد أن يخرج زكاة ماله للحفيد الفقير مع أن أباه موجود؟ نعم، يجوز هذا، لأن الجد ليس بملزم بالإنفاق على الحفيد في حال وجود أبيه، والله أعلم. السلام عليكم. تسأل سائلة: زوجها فقير ومعها مال، هل إذا ساعدته في شيء أو بشيء من مالها ليس زكاة؟ هي تقول ذلك صدقة، هل تثاب؟ نعم تثاب، تثاب. وقد جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، أردت أن أتصدق، فزعم زوجي ابن مسعود أنه وأولاده أحق من تصدقت عليهم. قال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. السلام عليكم. نعم.
شيخي، هل يجوز سفر زوجتي بدون محرم ومعها طفلها ابنها عنده 8 سنوات، هل يجوز السفر؟
إلى أين؟
إلى اسكندرية، هي في محافظة البحر الأحمر، تريد السفر إلى اسكندرية.
لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة ومع رفقة آمنة.
معلش يا شيخ، ايه الضرورة مثلا تضاحي؟
الضرورات تختلف، ممكن تكون امها تموت مثلا وليس لها من يرعاها، هناك ضرورات تتعدى الضرورات الناس تتنوع.
طب اذا كانت الزيارة لجنودها السفر،
نعم
اذا كان السفر لجنودها مثلا راح تزور
مصيف، يعني هل انت يليق بك ان ترسل امرأتك للذئاب البشرية في المصايف تأكلها؟
لا
لا يجوز.
أبيها وأمها، أبيها وأمها في الإسكندرية حضروا.
لا تفعل، لا ترسلها بدون محرم إلى المصيف، وإن كانت ستزور أهلها إذا أردت أن توصلها أنت لأهلها وترجع فلا بأس عليك، بقيد أيضا أن لا تكون هناك فتن ولا محرمات في المصايف. سائل يقول: كم المشروع لي أن أمسح على الجورب من المساحات؟ أقول وبالله التوفيق، عند من يرى جواز المسح على الجورب، لأن هذه مسألة خلافية، منهم من يرى ذلك ومنهم من لا يرى، فعند من يرى جواز المسح على الجورب فإنك تمسح يوما وليلة إذا كنت مسافر مقيما، وثلاثة أيام بلاليها إذا كنت مسافرا، هذا رأي جمهور القائلين بالمسح على الجورب. أما مالك فيرى أن الأمر أوسع من ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام سعد.
نعم،
كيف حالك عبد الشيخ؟
الحمد لله،
أرحب بحضرتك وأتمنى من سيادتكم الدعاء.
الله يوفقنا وإياكم.
أكبر لكم الدنيا.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. سائل، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول: ما صفة صلاة الكسوف والخسوف؟ وهل هناك فرق بينهما؟ السؤال الثاني: ما حكم قول استقيموا عند تصفية الصفوف في الصلاة؟ السؤال الثالث: حكم وضع جريدة النخل الخضراء على القبر؟ جزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن صلاة الكسوف والخسوف هما واحد، والصفة ملخصة في الآتي: تكبر، تقرأ الفاتحة، وبعدها قراءة طويلة طويلة طويلة، ثم تركع ركوعا طويلا طويلا طويلا، ثم تقوم وتقرأ قراءة طويلة طويلة لكنها أقل من الأولى، ثم تركع ركوعا طويلا طويلا لكنه أقل من الركوع الأول، ثم تسجد وتقوم سجودا طويلا طويلا، وتقوم من السجدة وتسجد سجودا طويلا لكنه أقل من السجود الأول، ثم تقوم وتفعل في الثانية مثل ما فعلت في الأولى لكن القراءة أخف، يعني كل ركعة فيها ركوعان. وهل تقرأ الفاتحة بعد القيام من الركوع؟ قولان للعلماء. أما قول الإمام للناس استقيموا، فالتعبد هنا بالمعنى ليس باللفظ، فإذا قلت استووا، استقيموا، حافظوا على الصفوف، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، لتسوية الصفوف، فالتعبد هنا بالتسوية ليست بالألفاظ التي يسوى بها الصف. افترض أنك رجل إنجليزي مثلا وقلت للناس أي كلمة تؤدي معنى الاستواء، لا بأس بذلك. فالشاهد أن العبرة والفقه بالكلمات التي تؤدي إلى تسوية الصفوف، أو بالأفعال كما كان عمر يمر بين الصفوف يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم حتى يستوي الناس. فإذا قال استقيموا، إذا قال استووا، نحو ذلك، لا بأس. أما وضع جريدة النخل على القبر فلم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا مع شخصين مر بهما وقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أي ليس كبيرا في أنظاركم ولكنه كبير عند الله، ثم أتى بجريدة فشقها نصفين، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. ولم يطرد هذا الفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا فعله كبار الصحابة، إلا ما روي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. هذا وأسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بتقوى الله سبحانه وبأن الله سبحانه واحد لا شريك له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يدعي أن الله له ولد يكفر ويخرج من دين المسلمين ويخلد في النار عياذا بالله من النار. فتوبوا إلى الله يا من زعمتم أن الله له ولد، ويا من زعمتم أن غير الله ممن أسميتموهم الأولياء يكشفون الضر أو يجيبون المضطر، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وبالاستقامة على أمره أمر رسوله من غير غلو ولا شطط، من غير انحراف ولا شطط، كما قد قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا لا تتجاوز الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين.